وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتية حمل أولي، وبه يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية عليها، لأن مجموع الأجزاء عين الكل، فتقدم المجموع على الكل تقدم الشيء على نفسه وهو محال. نحن في البحث السابق بينا الفرق بين الذات والعرض، وقلنا أن المقصود من الذات ما كانت فيه خصائص ثلاث: ما كان ثبوته للشيء ضروريا، وما كان قنيا عن السبب، فإن السبب الموجد لذي الذات هو عينه موجد للذات، ولذلك يكون غنيا عن السبب عليكم السلام. والخاصية الثالثة أن الذات أو الذاتيات الشيء متقدمة على الشيء تقدما بالتجوهر، وقلنا أن المقصود من التقدم بالتجوهر يعني في التحليل العقلي، العاقل عندما يريد أن يصل إلى ماهية مركبة من ذاتياتها من جنس وفاصل مثلا، أول شيء لابد أن يدرك وينتزع حيثية الجنسية، وبعد ذلك حيثية الفصلية، وبعد ذلك يحكم على مجموعهما بحيثية الإنسانية. فإذا في التحليل العقلي تكون الأجزاء مقدمة على الماهية، وإلا في الواقع الأجزاء هي عين الماهية والماهية هي عين الأجزاء. بناء على هذا نقول أن الحمل الواقع بين الماهية وبين ذاتياتها يكون دائما حملا أوليا. إذا قلنا الإنسان حيوان هذا حمل أولي، إذا قلنا الإنسان ناطق هذا حمل أولي، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق هذا أيضا حمل أولي، لا فرق بينهما أبدا. لماذا؟ لأن الأجزاء والذاتيات عليكم السلام هي عين الكل وعين الماهية. الإنسانية ما هي؟ هي الحيوانية الناطقية، هي الحيوانية وهي الناطقية، باعتبار العينية بينهما واتحادهما في المفهوم يكون الحمل بين الماهية وبين ذاتياتها دائما حملا أوليا. من هنا يتبين أن إشكال البعض الذين قالوا كيف أجزاء الماهية أو ذاتيات الماهية تكون متقدمة على الماهية والحال أنها عين الكل. إذا كانت الأجزاء متقدمة بالتقدم التجوهري الذي بيناه في الأمس، الأجزاء هي بأسرها هي عين الكل، والكل هو عين الأجزاء بأسرها. فإذا كانت الأجزاء متقدمة على الكل يعني في الواقع تقدم الشيء على نفسه وهو محال عقلا. نقول هذا الإشكال يندفع بما ذكرنا في تفسير التقدم الجوهري، ولكن نشير إلى الجواب بوجهين. الوجه الأول أنه الأجزاء الماهية أو ذاتيات الماهية يقال لها أجزاء باعتبار أنها جزء الحد. مثلا ما هو الإنسان؟ نقول جزءه الحيوان وجزءه الناطق، فإطلاق الجزئية على هذه الذاتيات باعتبار أنها جزء من الحد التام للإنسان. الحد التام للإنسان هو الحيوان الناطق، أجزاء هذا الحد التام الحيوان جزء المشترك، الناطق وهو الجزء المختص. وإلا لولا ملاحظة هذه الذاتيات بصفة أنها أجزاء للحد فإنها عين الكل. الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق. والحيوان الناطق ما هو؟ هو الإنسان. إذن هذا الذي يطلق على هذه الذاتيات بعنوان أنها أجزاء، ونقول متقدمة على الماهية بالتقدم التجوهريا. مقصودنا من هذا التقدم التجوهري يعني أنه عندما نلاحظ حد الماهية، وحد الماهية مركب من عدة أشياء، فنطلق على كل شيء دخيل في حد الماهية نطلق عنوان الجزء. ولذلك نقول المركب يتركب من عدة أجزاء، فأجزاء المركب مقدمة على المركب الماهوي بالتقدم التجوهري، يعني أمر اعتباري صرف. وإلا في الواقع الأجزاء جميعا هي الكل، والكل هو جميع الأجزاء. هذا حاصل الجواب الأول. والجواب الثاني هم لا بأس به، أشار إليه سيد العلامة، نقول تقدم أجزاء الماهية على الماهية بالتقدم التجوهري ليس مستلزما لتقدم الشيء على نفسه. لماذا؟ باعتبار أن مقصودنا من المتقدم شيء ومن المتأخر شيء آخر. المقصود من الأجزاء التي متقدمة على الماهية يعني لا بشرط عن الاجتماع، مقصودنا من المركب ومن الكل أي الماهية المتأخرة عن الأجزاء بالتأخر التجوهري يعني الأجزاء بشرط الاجتماع. إذن أول شيء العام في مقام التحليل يحلل الأجزاء ويدرك الأجزاء ويصل إلى حقيقة الحيوانية بوحدها وحقيقة الناطقية بوحدها، وبعدما وصل إلى هاتين الحقيقتين بشرط لا بشرط الاجتماع، عند ذلك في المرحلة الثانية الذهن يفرض لهاتين الحقيقتين شرط الاجتماع، يعني يلاحظهما بشرط الاجتماع، فيقول الإنسان هو الحيوان الناطق. إذن هناك تغاير بين الأجزاء المتقدمة وبين الماهية المتأخرة عن أجزائها في التحليل العقلي طبعا، لا في الواقع الخارجي. في الواقع الخارجي لا يوجد أي تقدم وتأخر، كل فرض بحثنا في التقدم والتأخر حسب التحليل العقلي. الأجزاء متقدمة على الكل لا بشرط، يعني إذا لوحظت لا بشرط بالنسبة إلى الاجتماع، والكل متأخر على الأجزاء إذا لوحظت الأجزاء بشرط الاجتماع. ولحاظ بشرط شيء متأخر هنا عن لحاظ لا بشرط، ولذا نعبر عن بالتقدم والتأخر التجوهري. هذا حاصل الجوابين. لا ليش احنا بدنا لا نزاع، ولكن نريد نرى انه في العقل والتأمل العقلي ماذا يقتضي حسب التحليل العقلي، هل يمكن أن نفرض تقدما للأجزاء على الماهية أم لا؟ نعم، ولكن هذا التقدم بهذه الكيفية التي بيناها اللي نعبر عنها بتقدم بالتجوهر. وقد ظهر مما تقدم، يعني مما ذكرنا في خصائص الذات وتفريقه عن غير الذات، أن الحمل بين الذات أي الماهية وبين أجزائه الذاتية حمل أولي. الإنسان حيوان حمل أولي، الإنسان ناطق حمل أولي، الإنسان حيوان ناطق هذا أيضا حمل أولي، لأن حمل الشيء على ذاتياته والشيء مفهوما مع مفهوم ذاتياته شيء واحد. وبه وبهذا الذي تبين من أن الحمل حمل أولي، لأن ملاك الحمل هو الاتحاد المفهومي والعينية في المفهوم، يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية عليها بأن مجموع الأجزاء عين الكل، فتقدم المجموع على الكل تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه من المحالات العقلية. هذا حاصل الإشكال، وذلك يعني ووجه الاندفاع. كيف يندفع هذا الإشكال؟ يندفع بوجهين. الأول أن الذاتية سواء كان أعم وهو الجنس كالحيوان في الإنسان، أو أخص وهو الفصل كالناطق في الإنسان، عين الذات ولذا قلنا الحبل بينهما أولي، بينهما اتحاد مفهومي، وإنما سمي الذاتي جزءا للماهية لوقوعه جزءا من الحد، يعني من حد الشيء، وإلا لولا هذا الاعتبار الأجزاء هي عين الكل والكل عين الأجزاء، فلا يوجد هناك لا تقدم ولا تأخر، مجرد أن هذه الأجزاء نعبر عنها بالأجزاء لوقوعها في حد الكون، هذا مجرد أمر اعتباري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لا، هناك اعتبارات، لعل الجواب الثاني يكون أدق من الجواب الأول، هناك اعتبارات عندما نقول الأجزاء متقدمة على الماهية لاحظناها لا بشرط الاجتماع، عندما نقول الماهية والكل متأخر على الأجزاء لاحظنا الأجزاء بشرط الاجتماع، وبين اللحاظين تغاير واضح، على أن إشكال تقدم الأجزاء على الكل مدفوع بأن التقدم للأجزاء في الأصل ولكن لا بشرط الاجتماع، على الكل وهي الأجزاء بشرط الاجتماع، بأن التقدم للأجزاء بالأصل يعني جميعها ولكن لا بشرط الاجتماع، على الكل والكل هو عين الأجزاء ولكن الأجزاء ملاحظة في الكل بصفة المجموع وبشرط الاجتماع، وبين الاعتبارين يعني اعتبار الأجزاء متقدما واعتبار الكل متأخرا تغاير واضح، فإن الأول لا بشرط والثاني بشرط شيء، والمقصودنا من التقدم والتأخر هذا المعنى، لا أن الأجزاء واقعا وبحسب الثبوت الخارجي متقدم على الكل حتى تقولون يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه، أصلا قاعدة استحالة تقدم الشيء على نفسه محال، هاي القاعدة وين تجري؟ أصلا قد مصبها الوجود الخارجي، يعني الشيء محال أن يتقدم على نفسه في تحققه الخارجي لا في التحليل العقلي، ففي التحليل العقلي فإن العقل وسيع وله القدرة المطلقة يلاحظ الشيء بعدة لحظات وبعدة جهات ويضرب فيها التقدم والتأخر، متقدم على نفسه بلحاظ ومتأخر بلحاظ آخر، لأنه غاية ما هناك فرض المحال واعتبار المحال ليس محالا، هذا الذي معروف أن تقدم الشيء على نفسه محال، تقدم الشيء على نفسه محال في الوجود وفي الثبوت الخارجي لا في التحليل العقلي، هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. لا صحيح، لا مسلم، لا مسلم، تصور الأجزاء شوفوا هذا من نشاط العقل، لا هذا من نشاط العقل أن تصور كل مركب متأخر عن تصور أجزائه، لأن المركب لا يتصور في العقل إلا بعد تصور أجزائه، إذن هناك تقدم وتأخر ولكن في مقام التصور فقط، في مقام التحليل العقل لا في الثبوت الخارجي، يعني في الوجود الذهني، لا شوفوا نفس التصور من الأمور التكوينية، أنتوا قاعد تنظرون إلى الوجود الذهني من حيث أنه كيف نفساني وقائم بالنفس، وهذا خروج على المصطلح، إحنا كلامنا في الوجود الذهني الذي يعد مرآة ويعد وجها للوجود الخارجي، يعني اصطلاح الوجود الذهني في الفلسفة، لا أنه وجود خارجي وله ثبوت خارجي بتبع وجود النفس، لا لا، يعني شلون بعكس الحمد، لا فرق في ذلك، لا لا صحيح، لا احنا شوفوا الانسان حيوان ناطق، عادة عندما نصيغ هذه صياغة الحام نجعل الانسان هو الموضوع والحيوان والناطق هو المحمول في جواب عن سؤال انه ما هو الانسان، يعني نفرض ان هذا المفهوم الماهوي عندنا مجمل او يسألنا شخص عن هذا المفهوم فنجيب نقول الانسان حيوان، الانسان ناطق، أو الإنسان حيوان ناطق، نعم هذا الذي يدرك حقيقة الإنسان عندما يريد هو يحلل مثل ما تقولون، يعني ابتداء يدرك حقيقة الحيوانية ويدرك حقيقة الناطقية، بعد ذلك يضع اسما لهاتين الحقيقتين وهو الإنسان، هذا حسب شنو إدراك العقل، أما حسب السؤال والجواب الذي موجود
عن ماهية الإنسان هكذا يصاب، أن الإنسان ما هو سؤال عن ماهية مجهولة، مع فرض وتسليم أن الإنسان ماهية من الماهيات فيأتي الجواب الإنسان حيوان ناطق. الفصل الخامس في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. في هذا الفصل الخامس السيد العلام رحمة الله عليه أشار إلى جملة من أحكام الجنس والفصل والنوع، وباعتبار أن أحكام هذه الثلاث هي تقريبا متلازمة، يعني إذا فرضنا ذكرنا حكما للجنس ذلك الحكم قد يسري إلى الفصل، أو بالتبع واستطرادا يذكر حكم آخر في الفصل يشبه ذلك الحكم، أو هكذا في النوع، لأن النوع هو الذي نتيجة الجنس والفصل. من جملة الأحكام التي يذكرها السيد العلامة الحكم الذي ذكره المنطقيون، ولذلك لم يتوقف في هذا الحكم. المنطقيون قالوا أن هناك عندنا ماهيات تنقسم إلى أقسام ثلاث، تارة الماهية يطلق عليها عنوان الجنس ويقال هذه الماهية ماهية جنسية، تارة ماهية فصلية ويقال أنها فصل كالناطقية، وتارة يطلق عنوان النوع على بعض الماهيات ويقال هذه الماهية ماهية نوعية كالإنسان الذي مركب من الجنس والفصل. وأيضا قال المنطقيون أن الجنس ينقسم إلى أقسام ثلاث، جنس عالي أي جنس الأجناس الذي ليس فوقه جنس، وجنس متوسط الذي فوقه جنس وتحته جنس، وجنس قريب الذي فوقه جنس وليس تحته جنس وإنما تحته أنواع. وهكذا هذا التقسيم الثلاثي ذكروه في الفصل وذكروه في النوع بتبع ما ذكر في الجنس. أيضا قالوا المنطقيون أن النوع ينقسم إلى قسمين، الجنس ينقسم إلى قسمين، تارة الجنس تحته نوع واحد وتارة الجنس تحته أنواع. الجنس القريب كالإنسان كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان هذا الجنس تحته أنواع، تارة في تحته إنسان تارة فرس تارة حمار وغير وغير، وأحيانا يوجد جنس لا يوجد تحته إلا نوع واحد وهو الجنس الذي مركب مع الناطق، فإن هذا الجنس لا يوجد تحته إلا فقط الإنسان وهو النوع الواحد. بناء على هذا نقول الأجناس التي تحتها أنواع متعددة، هذه الأجناس في الحقيقة تعتبر خصائص مشتركة بين الأنواع، وفي قبالها توجد خصائص مخصصة ومميزة لأنواعها من بعض إلى بعض. مثلا الحيوان جنس تحته 10 أنواع مثلا أو أكثر من 10 أنواع نوع، هذه الأنواع تتميز بعضها من بعض من خلال فصولها، إذن الفصول هي المميزة للأنواع بالنسبة إلى الجنس المشترك فيها. هذا كله مقالة المنطقيين. سئل العلامة لم يشرح هذه المقالة ولم يذكر أدلتهم، بل قال كل ذلك مبين في محله، يعني ارجع إلى كتب المنطقية. في الحقيقة هذا الكلام من سيد العلامة مقدمة لبيان المطلب الفلسفي، وهو أن الجنس والفاصل بناء على ما نتذكر من المنطق من أن الجنس هو الجزء المشترك في الماهية والفاصل هو الجزء المختص، نقول الحكماء قالوا أن الجنس والفاصل فيهما نوعان من اللحاظ، تارة يلاحظ الجزء المشترك في الماهية وهو الجنس كالحيوانية في الإنسان، وأيضا الجزء المختص وهو الناطقية في الإنسان الذي هو فصل، تارة يلاحظ هذا الجزء المشترك أو الجزء المختص بلحاظ بشرط لا، تارة بلحاظ لا بشرط، والفرق بينهما يأتي في ثمرات المترتبة على هذين اللحاظين. حسب كلام المنطقيين الجنس هو لا بشرط والفصل هو لا بشرط أيضا. لماذا؟ لأن المنطقيون هنا اللحاظ الثاني وهو بشرط لا لم يتعرضوا له في الكتب، وإنما اللحاظ الثاني لحاظ الجنس والفاصل بشرط لا، هذا من مباحث الفلسفية ما له علاقة بالمنطق، وهذا ما بحثه الحكماء. الذي مبحوث المنطق ويقسم أو تقسم الماهيات إلى ماهيات جنسية وفصلية ونوعية، المقصود في هذه الأقسام كله هو الماهية لا بشرط. يعني نلاحظ الحيوانية لا بشرط بالنسبة إلى ما ينضم إليها. إذا ما ينضم إليها كان ذاتيا لها مثل الفصل، أو ما ينضم إليها كان عرضيا. إذن مقصودنا من لا بشرط يعني لا بشرط من الانضمام والحامل. ولهذا الحيوان بصفة أنه جنس الإنسان انضم إليه الناطق والفصل، نعم، وإلا إذا لم ينضم إليه الفصل والناطق ما يتحقق الإنسان. النوع التام هو الذي مركب من الجنس والفاصل، والجنس بوحده ليس هو الإنسان، الإنسان هو الحيوان والناطق. إذن الحيوانية هي حيثية مشتركة في نوع الإنسان، ولكن لوحظت لا بشرط عن الانضمام والحامل، ولهذا ينضم إليها الناطق والفاصل ويتحدان، ومن وراء اتحادهما يكمل النوع ويقال هذا إنسان، فإن الإنسان هو النوع التام. أيضا الفصل، الفصل حسب كلمات المنطقيين لوحظ لا بشرط، يعني لا بشرط بالنسبة إلى الانضمام والحمل، ولهذا لا يأبى الحمل على الحيوان، نقول الحيوان ناطق صحيح، أو الناطق حيوان صحيح، لأن الناطقية لوحظت في الإنسانية التي هي النوع التام لا بشرط، لا بشرط عن الانضمام، لا بشرط عن الحمل. وبناء على هذا نقول أن الفصل والجنس كلاهما حسب كلمات المنطقيين لوحظ في تركيب الماهيات التامة وهي الأنواع التامة، لوحظ لا بشرط بالنسبة إلى الضميمة والحامل، ولهذا يجوز حمل الحيوان على الناطق، والناطق على الحيوان، والإنسان على الحيوان، والإنسان على الناطق، أو الإنسان على الحيوان الناطق. هذا هو اللحاظ الأول، حيوان ناطق، نعم، أما مقصودنا من الحيوان مو الجنس بعد، الحيوان الذي تخصص بالناطق، إيه نعم هذا المقصود، حيوان يعني هذا الحيوان، هذا الحيوان ناطق صحيح، هذا الناطق حيوان صحيح، الإنسان حيوان ناطق صحيح، هذا الإنسان حيوان صحيح، هذا الإنسان ناطق صحيح، لأنه الحيوان والناطق لوحظ لا بشرط بالنسبة إلى الحال، فكل ما انضم إليهما يجوز الحمل فيه. لا 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 لا، مو أنه لم نلاحظ، لا بشرط يعني أنه لاحظنا الجنس بما هو هو، أما أنه هل ينضم إليه شيء ماكو مانع، لأن فيه الإطلاق، فإذا انضم إليه شيء آخر تركب النوع وتحقق
أو لوحظ فيها شيء.
لا شوفوا لم لم يلاحظ فيها الشيء، مقصودنا هذا المعنى، يعني لم يلاحظ فيها الشيء يعني إذا جاء معه شيء ينضم معه يا لا، نعم ينضم، لأن ذاك ثبوت وهذا عدم الثبوت ولا منافاة بينهما. عندما نقول الماهية مطلقة يعني لا تأبى، ليست آبية عن الحمل، قد يحمل عليها شيء، ينضم إليها شيء، يضاف إليها شيء، وقد لا يضاف، ولكن نحن الآن ابتداء لاحظناها مطلقة، ولكن لا منافاة أنه بعد ذلك يحمل عليها شيء آخر، لا إشكال فيه. ولهذا نعبر عن الجنس لا بشرط والفصل بأنه ماهية فصلية ملاحظة بلا بشرط. في قبال هذا اللحاظ هناك لحاظ آخر، هذا اللحاظ معروف عند الحكماء، الذي يقولون نفس الجنس ونفس الفاصل مع كونهما ماهيتان ولكن يلاحظان بلحاظة بشرط لا، يعني بشرط لا عن الضميمة، بشرط لا عن الحامل، يعني نلاحظ ما هي الجنسية بعنوان أنه كلما أضيف إليها غير صحيح، كلما زيد عليها باطل. لاحظنا الجنس وهو الحيوانية بعنوان أنها ماهية تامة بما هي هي، يعني مع قطع النظر عن الفصل. إذا لاحظنا الجنس بشرط لا، يعني غنية عن غيرها، وهذه الماهية تامة في وجودها، نعبر عنها بالمادة، بعد لا نعبر عنها بالجنس، نقول هذه مادة خارجية، فإن المادة في ماهيتها غنية عن الفاصل ولا تحتاج إلى الفاصل. نأتي إلى الفاصل. الفاصل إذا لاحظنا ما هي الفصلية وهي الناطقية بعنوان أنها ماهية تامة، ماهية موجودة، ماهية كاملة، ما تحتاج إلى غيرها، أي لاحظناها بشرط لا عن الحمل، يعني تأبى الحمل، وكل ما يضاف عليها غير محمول عليها ولا يقارنها، نعبر عنها بالصورة ونقول هذه الماهية الفصلية الملاحظة بشرط لا هي صورة. إذن الصورة في ماهيتها عين الفصل، والمادة في ماهيتها عين الجنس، إلا أن الفرق بينهما في اللحاظ. ما هي الجنسية؟ تارة تلاحظ لا بشرط بالنسبة إلى الحامل، يقال أنها جنس وجزء مشترك في النوع التام وهو الإنسان. تارة هذه الماهية تلاحظ بشرط لا عن الحامل، فهي ماهية خارجية يعبر عنها بالمادة. وهكذا في الفصل والصورة نفس هذا البيان. نعم يبقى شيء، وهو أنه بعد تركيبهما، يعني بعدما فرضنا المادة موجودة والصورة موجودة، تارة نلاحظ المادة التي هي بإزاء الجنس نلاحظها بوحدها مادة، تارة نلاحظها في الخارج مع الصورة يعبر عنها بالعلة المادية. هذا اصطلاح آخر، يعني تارة نلاحظ هذه المادة وهي الماهية المشتركة بشرط لا عن الحامل ولكن مع صورتها، نعبر عنها بالعلة المادية. وأيضا في الصورة هكذا، تارة نلاحظ الصورة التي هي الحيثية المختصة نلاحظها بشرط لا عن الحامل ولكن بوحدها، نعبر عنها صورة. تارة نلاحظها مع مادتها التي هي معروضها وهي حلت في المادة، نقول هي علة صورية. إذن فرق بين الماهية المشتركة وبين الماهية المختصة في الاعتبار العقلي وفي الوجود الخارجي. في الاعتبار العقلي يعبر عن الماهية المشتركة بالجنس والماهية المختصة بالفاصل، أما في الوجود الخارجي يعبر عن الماهية المشتركة بالمادة وعن الماهية المختصة بالصورة. ولهذا قالوا المنطقيون وأيضا الحكماء أن الجنس والفصل والنوع وما يشاكلهما من المعقولات هي معقولات ثانية منطقية، يعني موطنها فقط الذهن لا تأتي إلى الخارج. الجنس ليس موجودا في الخارج، وإنما الموجود في الخارج ما هي المشتركة بلحاظ آخر وهو المادة. وهكذا الفصل ليس موجودا في الخارج، وإنما الموجود في الخارج الماهية المختصة بشرط لا عن الحامل الذي يعبر عنها بالصورة. ولهذا نقول هذا الفاصل، هذا الاعتبار لا بشر، كله في العقل، كله اعتبار عقلي، ولكن المادة والصورة كلاهما من خصائص الوجود الخارجي للماهية. نعم بين المادة والصورة وحدة في الوجود الخارجي، بل عينية. لا نقول أن الشيء في الخارج مركب من جزئين منحازين ومستقلين، لا، المادة موجودة بعين وجود الصورة، والصورة أيضا موجودة بعين وجود الماء.
طبعا البحث عن المادة والصورة وهذه المقولات العاش يأتي بحثها مفصلا في المرحلة السادسة إن شاء الله. الماهية التامة هذه المادة والصورة العامة من المعقولات الثانية الفلسفية، ولكن الجنس والفصل والنوع هذه كلها من المعقولات الثانية المنطقية. الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية، مقصودنا آثار خاصة حقيقية يعني خارجية. هذه الماهية التامة هي كالإنسان كالفرس كالشجر ونحو ذلك. لماذا يقال أنها تامة؟ لأن لها آثار خاصة حقيقية يعني خارجية، ولهذا الجنس بما هو جنس ليس له آثار حقيقية في الخارج، ولذلك لا يقال ماهية تامة، يقال ماهية ناقصة. تسمى من حيث هي كذلك، يعني من حيث كونها ذات آثار خاصة حقيقية نوعا كالإنسان والفرس والغنم. وقد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع الواقعة في حدودها ما يشترك فيه، أي في ذلك المعنى الذاتي، أكثر من نوع واحد كالحيوان. الحيوان ذاتي من ذاتيات الإنسان، ولكن هذا الحيوان تحته أنواع كثيرة لا خصوص الإنسان، كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما. كما أن منها يعني من تلك المعاني الذاتية ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان، فإن الناطق لا يشمل غير الإنسان وإنما يختص بالإنسان، ويسمى الجزء المشترك فيه جنسا والجزء المختص فصلا، وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل. كل ذلك مبين في محله. في الحقيقة هذا المقطع من كلام شيخ العلامة تمهيد للحاضين اللذين أشرنا إليهما. ثم إن إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد مثلا وعقلناه وتصورناه بأنه الحيوان ماذا؟ هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. إسا هذا المثال دقيق أم لا؟ الحساس المتحرك بالإرادة هل هو عرض غير مفارق أو أنه فصل الحيوان؟ هذا بعد مناقشة في المثال. لو سلمنا أن هذا المثال صحيح كما يقول المنطقيون أن هذا المثال تعريف للحيوان، جاز أن نعقله وحده، هذا لحاضل بشرط لا، جاز أن نعقله وحده بحيث يكون كل ما يقارن الحيوان من المعاني الذاتية كالناطق زائدا عليه خارجا من ذاته. يعني نفرض الحيوان ماهية تامة، ماهية غنية عن غيرها، يعني نفرضها موجودة أحسنتم، وإذا فرضناها موجودة في الخارج بعد نعبر عنها بالجنس، نعبر عنها بالمادة. كالناطق زائدا عليه خارجا من ذاته، ويكون ما عقلناه من المعنى مغايرا للمجموع منه ومن المقارن، يعني مغايرا للمجموع منه وهو الإنسان، لأن المادة والحيوان الذي عقلناه بشرط لا عن الحمل بعد ليس إنسانا، هذا الحيوان بعد ليس فصلا وليس ناطقا، لأنه لا يجوز حمله لا على الناطق ولا حمله على الإنسان، مغايرا للمجموع من المراد من المجموع من ومن المقارن هو الإنسان الذي يتركب من مجموع الحيوان ومن المقارن للحيوان وهو الناطق، ولكن مغاير لهما لأنه لاحظناه بوحده وبشرط لا غير محمول عليه، يعني لا يحمل على ذلك المقارن أي على الناطق، ولا يحمل على المجموع منه ومن المقارن وهو الإنسان. كما أنه هذا المعنى للحيوان غير محمول على المقارن يعني على الناطق، فالمفهوم المعقول من الحيوان غير مفهوم الحيوان الناطق. لماذا؟ لأن مفهوم الحيوان الناطق أخذ فيه الجنسية لا بشرط. مقصودنا من المفهوم المعقول من الحيوان هنا هو الحيوان بما هو هو بشرط لا عن الحال. فالمفهوم المعقول من الحيوان هنا غير مفهوم المعقول من الحيوان الناطق وغير المفهوم المعقول من الناطق، لأنه لوحظ بشرط لا عن الحال. كان المعنى المعقول على هذا الوجه يعني وحده مادة بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن. مقصودنا من المعنى الزائد المقارن ماذا؟ هو الناطق الذي فرضناه ولكنه خارج عن الحيوان، مثل ما نقول أن الصورة خارجة عن المادة، الصورة جوهر والمادة جوهر آخر، وعلة مادية بالنسبة إلى المجموع من هذا المعنى ومن المقارن. يعني مجموع المادة والصورة إذا لاحظنا نقول المادة علة مادية للمجموع، يعني للموجود الخارجي المركب من المادة والصورة. لا بشرط لا، كله بشرط لا، لأنه علة مادية من حيث كونه مادة وصورة، ومادة من حيث كونه بإزاء الصورة، وهي غير الناطق وغير الحيوان الناطق وغير الإنسان. لا في هذا المثال عبر عنها بالمادة الثانية، لأنه كلامنا الآن في الإنسان مو في المادة الأولى التي خلقت الأشياء المادية كلها منها. لا كلامنا في المادة الثانية، ولكن حكم المادة الثانية مع حكم المادة الأولى شيء واحد لا فرق بينهما. وجاز أن نعقله من الحيوان، هذا هو لحاظ بشرط لا. إلى هنا سيد العلامة فقط ذكر الجنس، نفس هذا البيان اللي ذكرناه في الجنس، وقلنا أن الحيوان يلاحظ بشرط لا، يأتي في الفصل ويلاحظ الفاصل بشرط لا ويعبر عنه بالصورة. ولكن هذا المعنى الثاني وهو الفاصل ذكره سيد العلامة في نهاية الصفحة، الآن يدخل في اللحاظ الثاني وهو أن نعقل الحيوان مشتركا، يعني بصفة لا بشرط. وجاز أن نعقل ونصور الحيوان مقيسا إلى عدة من الأنواع التي تشترك فيها الحيوان، كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا مثلا بأنه الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإما غير ذلك، يعني بشرط لا بشرط بالنسبة إلى الغير. يعني يمكن أن يأتي معه فصل الفرس، يأتي معه فصل الحمار، أو يأتي معه فصل الإنسان، فيكون المعنى المعقول من هذا النحو أو على هذا النحو ماهية ناقصة، يعني تحتاج إلى مميز لها غير محصلة حتى ينضم إليها الفصل المختص بأحد تلك الأنواع فيحصلها ماهية تامة، فتكون ذلك النوع بعينه. عندما جاءت الناطقية إلى الحيوانية واجتمعت تتحقق الإنسانية والنوع التام، كأن ينضم فصل الإنسان مثلا وهو الناطق إلى الحيوان، فيكون الحيوان هو الحيوان الناطق بعينه وهو نوع الإنسان، ويسمى الذاتي المشترك في هذا النوع المأخوذ بهذا الاعتبار، يعني لا بشرط بالنسبة إلى الحامل، جنسا وهو الحيوان، والذي يحصله وجزء مختص يسمى فصلا. وهذا هو مقصود المنطقين المتعارف أو المصطلح على لسان المنطقين، هذا اللحاظ الثاني. والاعتباران المذكوران الجاريان في الجزء المشترك، أعني أخذ الجزء المشترك بشرط لا حسب الاعتبار الأول ولا بشرط حسب الاعتبار الثاني، يجريان في الجزء المختص وهو الناطق، فيكون بالاعتبار الأول صورة للجزء الآخر المقارن، يعني صورة للمادة، لأن الجزء الآخر كان شنو؟ المادة، وعلة صورية للمجموع، كما ذكرنا أن المادة إذا لاحظناها مع صورتها فإنها علة مادية، هنا الصورة إذا لاحظناها مع مادتها فإنها علة صورية لوجود المادة، وعلة صورية للمجموع من المادة والصورة، ولا يحمل على شيء منهما، يعني ولا يحمل على شيء منهما، لا على الجنس ولا على الفاص، لا على الجزء المقارن ولا على المجموع. وبالاعتبار الثاني يعد فصلا يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه حمل الأولية، كما ذكرنا، لأن حمل الشيء على ذاتياته حمل أولي. فقد تحصل أن الجزء الأعم في الماهيات وهو الجنس حسب التحليل العقلي متقوم بالجزء الأخص الذي هو الفاص، ولكن بحسب التحليل العقلي في الخارج لا يوجد جنس ولا فاص، وإنما يوجد بإزائهما مادة وصورة، والمادة محتاجة إلى الصورة والصورة محتاجة إلى المادة. ولهذا يقال عندنا علة مادية وعندنا علة صورية. قال في الأسفار يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.